يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على كربلاء، سلام على من حلوا بأرضها من قرابين الفداء، سلام على مشاعل الغيرة والوفاء، سلام على معادن الخير والتضحية والعطاء، سلام على سادة الشهداء في الأرض وفي السماء، سلام على حسين وآل حسين وأنصار حسين وعيالات حسين وأطفال حسين، سلام على كل أسير وأسيرة من آل حسين عند بني أمية الأنجاس. نحن على العهد معكم بانتظار اليوم الذي تقر فيه عيونكم بظهور قائمكم سلام عليكم أنتم سادتنا وأهلنا وعشيرتنا وقومنا، سلام عليكم في ليلنا ونهارنا ورحمة الله وبركاته.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا
سلام عليكم. هذه الحلقة 8 من برنامجنا حديث عن الجندر. الحلقة الماضية عنونتها رسالة نسائية، كانت جزءا أولا. هذه الحلقة هي الجزء الثاني من العنوان المتقدم، رسالة نسائية. قرأت عليكم الرسالة التي وردتني قبل مدة من الزمن من إحدى الأخوات الفاضلات، لا أريد أن أعيد الكلام الذي ذكرته في الحلقة الماضية كي أنتفع من وقت هذه الحلقة. النقطة الواضحة لكل من يقرأ الرسالة التي قرأتها عليكم، وهي مشحونة بالأحاديث والروايات المنقولة عن كتبنا الحديثية الأصلية المعروفة. الواضح والواضح جدا هناك انتقاص للمرأة، هناك توهين للمرأة، هناك ظلم للمرأة، بل هناك تعذيب. حينما كان الحديث عن الجوع والعري، هذا مر علينا، بحسب منهج السقيفتين، وإنني أسلط النظر بشكل أخص على سقيفة بني طوسي على حوزة النجف، بحسب منهجها فإن كل الإشكالات التي تثار على هذه الروايات والنصوص ثابتة، ولا يستطيعون الفرار منها إلا بالضحك على أنفسهم والضحك على الآخرين من خلال الرجوع إلى الأسانيد وتضعيفها. وهذه العوبة، هذه العوبة في نفسها، ومخالفة لمنهج القرآن. في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا هو منهج القرآن، لا علاقة للقرآن بالأسانيد. القرآن يوجهنا إلى المتون، فحينما يذهبون إلى الأسانيد إنهم يخالفون منهج الله، هم يتبعون منهج البخاري، منهج سقيفة بني ساعدة في البحث عن الأسانيد، لا شأن لنا بهم. بحسب منهج الله فإن الإشكالات ستكون ثابتة ولا يستطيعون أن يتخلصوا منها. لماذا؟ لأنهم يتمسكون أولا بقاعدة الظهور العرفي، ويعتقدون ثانيا بأن مرحلة التنزيل لا زالت مستمرة لم تنسخ، مثلما هي قواعد دين العترة الطاهرة، ويصرون على أن البيان قد انتهى، على تمامية البيان. بحسب كل هذا فإن الإشكالات ستبقى ثابتة ولا يستطيعون أن يتخلصوا منها. والإشكالات جميعا يجمعها أن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة كاملة أم خلقها ناقصة؟ ومرادي من الكمال هنا الكمال النسبي، فكل مخلوق فيه جهة كمال وفيه جهة نقص، فيه جهة نقص من حيث هو مخلوق، ومن حيث رتبته بين المخلوقات، وهو كامل من حيث أنه قد خلق بنحو كامل بما يناسبه. الله سبحانه وتعالى خلق الرجال كاملين وخلق النساء كاملات، الرجال بحسبهم، النساء كذلك بحسب منزلتهن. وأنا هنا لا أفرق بين كمال الرجال وكمال النساء، لأن الله خلق الإنسان بمستوى واحد، والإنسان عنوان للرجل والمرأة. أعود إلى ما قلته قبل قليل، الله سبحانه وتعالى هل خلق المرأة كاملة كما خلق الرجل، أم خلقها ناقصة؟ نحن لا نعترض على الله إذا كان قد خلق المرأة ناقصة، لكن القرآن لا يقول بهذا. الله لا يقول من أنه خلق المرأة ناقصة، لكنه لو خلقها ناقصة فإننا لا نعترض على الله سبحانه وتعالى، لكن الذي قد تحقق على أرض الواقع أن الله بحسب قرآنه خلق المرأة كاملة. فأعود إلى كلامي، إذا كان الله خلق المرأة كاملة، إذن لماذا هذا التنقيص والتوهين؟ وإذا كان قد خلقها ناقصة فلماذا يعاب عليها؟ فإن الله قد خلقها هكذا، فأين ستذهب الحوزة الطوسية مع كل الإشكالات التي تثار على تلك النصوص بحسب منهجها العاثر، بحسب منهجها الخائب، الذي يتبنى مفردات منهج النواصب من الظهور العرفي إلى استمرار مرحلة التنزيل إلى تمامية البيان. في منهج العترة الطاهرة فإن الأمر مختلف جدا، فهناك المعاريض. ما المراد من المعاريض؟ في الحلقة الماضية بينت لكم معنى الظهور العرفي، لكنني ما بينت معنى المعاريض. ما المراد من المعاريض؟ في منهج العترة الطاهرة لا نعمل بالظهور العرفي إلا بحسب ما تسمح به المعاريض. نحن لا نرفض الظهور العرفي مطلقا، وبينت معنى الظهور العرفي، الرجوع إلى القواميس، الرجوع إلى الثقافة العرفية، بينت هذا المعنى لا أريد أن أعيده. المعاريض نظام في التعبير وأسلوب في الصياغة اللغوية يستطيع كل شخص أن يبتكر نظام معاريض له، ونحن لا نتحدث عن الجميع، نتحدث عن العترة الطاهرة. فهم قد نظموا كلامهم وحديثهم وفقا لهندسة معينة. هذه الهندسة لن يستطيع الإنسان أن يتواصل معها ما لم يعيش أجواء ثقافتهم، ما لم يحفظ حديثهم بحسب شرائطهم، ما لم يدقق النظر فكرا وفهما ودرسا وتحقيقا فيما ورد عنهم صلوات الله عليهم. وخلاصة القول إنه قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط. وهذا الكلام ذكرته كثيرا وكثيرا وكثيرا وكثيرا. الأئمة يتحدثون وفقا لهذه الهندسة التي حدثونا عن خصائصها وبينوا لنا أسرارها، وهذا الموضوع حدثتكم عنه كثيرا في طوايا برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. أنا لا أريد أن أفصل القول في هذه المسألة، فإن الكلام يطول في بيان معاني مفرداتها، في منهج العترة لا نعمل بالظهور العرفي إلا بحسب ما يسمح نظام المعارض، ونعتقد بأن مرحلة التنزيل قد نسخت، ومن أننا في مرحلة التأويل التي بدأت منذ بيعة الغدير. ويترتب على هذا أن البيان يكون متحركا بالضبط مثلما يحدثنا أئمتنا عن قرآنهم، من أنه يجري مجرى الليل والنهار، مجرى الشمس والقمر، كذلك حديثهم. خصائص قرآنهم تتوفر في حديثهم، وهم الذين بيّنوا لنا هذه الحقيقة، من أن خصائص القرآن تتوفر في حديثهم. ولذا فإنهما لن يفترقا حتى يردا على رسول الله على الحوض. فخصائص القرآن هي خصائص الحديث، وخصائص الحديث هي خصائص القرآن. إنني أتحدث في ضوء ثقافة العترة الطاهرة، لا شأن لي بما تتبناه السقيفتان، إنهما سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، إنها سقيفة المرجعية والحوزة وما يجري على خشبة المسرح من قباحات، أما ما يجري في الكواليس فهو الأقبح والأقبح والأقبح. وهذا الأمر يجري على الشيعة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة باتفاق مع العباسيين، حيث أسس مذهبه اللعين. دين العترة الطاهرة وضع جانبا، ونشر الطوسي والذين جاءوا من بعده المذهب الطوسي الضال. هذه المطالب تقدم الحديث بخصوصها. نبقى نحن وما يرتبط بموضوع الحلقة. جهة مهمة لم أتمكن من ذكرها في الحلقة الماضية، لابد أن أتحدث عنها في هذه الحلقة، المتاهة الشيعية. بسبب المتاهة الشيعية فلم يتحقق فهم صحيح لآيات القرآن ولأحاديث العترة، الأحاديث التي قرأتها في الرسالة في الحلقة الماضية. هذه أحاديث الأئمة، ربما نقل البعض منها بالمضمون، ولكنها أحاديث الأئمة، بعضها جاء بلفظ الإمام وبعضها جاء بالمضمون الذي تحدث عنه الإمام. هذه أحاديث الأئمة، إنني لا أنكر منها حديثا واحدا، هذه أحاديث الأئمة. ويوجد عندنا في الأحاديث ما هو أشد في المضامين وأقسى، هذه أحاديث الأئمة، والشيعة عملوا بها. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، لكن الكلام هنا، هل هذه الأحاديث تبقى مضامينها حاكمة على الواقع الشيعي إلى يوم القيامة؟ الجواب كلا. هذه الأحاديث ككثير من الأحاديث جاءت في سياق استثنائي، وهذا الاستثناء له أسبابه وله مبرراته. الذي يعترض الآن على مضامين هذه الأحاديث وهو محق، محق، وأنا أيضا أعترض على مضامينها، إنما نعترض لأننا في زمان يختلف عن الزمان الذي نسجت تلك الأحاديث لأجله. هناك ثقافة كانت شائعة وكانت مستقرة في العقول والأذهان عند الرجال والنساء على حد سواء. المشكلة لا هي في الرجال ولا هي في النساء، الرجال والنساء ربوا على ثقافة انتقلت عبر الأجيال. هذا هو البرنامج الإبليسي الذي بدأ يتحرك بشكل فاعل منذ أن قتل قابيل هابيل. الحكاية طويلة وعريضة جدا. المتاهة الشيعية، في أجواء المتاهة الشيعية تضاعف التيه. بقاء هذه المضامين وبنحو لا تستطيع الحوزة الطوسية أن تفسر ورود هذه الأحاديث عن الأئمة المعصومين بسبب منهجها الضال وبسبب المتاهة الشيعية. نحن في متاهة شيعية مركبة معقدة. أئمتنا حدثونا عن ملامح هذه المتاهة. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. ما بقي منه، ما بقي من تفسيره الشريف مع التحريف والتصحيف. طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، إنها رواية التقليد والتي دائما أتحدث عنها وسأبقى أتحدث عنها، لأن الرواية هذه تضع لنا حلا واضحا صريحا للواقع الشيعي وتكشف لنا الحقيقة. في الصفحة 74 بعد 200 الرواية طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة. إنها رواية التقليد المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث عن مراجع الشيعة زمان الغيبة الطويلة، عن المراجع الكذابين الذين قد ضلوا وأضلوا الشيعة معهم. يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، البعض تشير إلى القلة، وماذا يفعلون بعد ذلك؟ يضيفون إليه، إلى هذا البعض، أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا. لا أريد أن أقف طويلا عند الرواية، فقد شرحتها كرارا ومرارا. إذا أردنا أن نحول هذا الكلام إلى الأرقام، فإنهم يتعلمون بنسبة 10% ويكذبون مع 10% بنسبة 120%. الكلام هو الذي يقول هذا، ثم يضيفون إليه أضعافه. الأضعاف أقلها 3، وأضعاف أضعافه. وكذلك يضيفون الأضعاف إلى 3. الأضعاف الأولى 3 والأضعاف الثانية 9. إذا حولنا إلى النسبة المئوية فإن الأكاذيب ستكون بنسبة 120% إلى 10%. ماذا يبقى من الصدق؟ ماذا يبقى من الحقيقة؟ ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوه. هذا هو الذي يجري بالضبط في النجف وكربلاء منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة اللعينة في النجف. لو كان الكلام غير هذا، إذن لماذا لا يستطيع المنهج الطوسي الحوزوي في النجف أن يقف في مواجهة الحقائق. لماذا إذا ما واجهته الحقائق ذهب إلى المنهج الشيطاني؟ حينما يكون الكلام عن الأحاديث والروايات ذهب إلى منهج الشياطين، إلى منهج الأسانيد الذي يختلف اختلافا بالكامل مع منهج القرآن. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالقرآن لا يعبأ بالسند، إنما يعبأ بالمتن، والكلام واضح. وهذه الموضوعات تحدثت فيها كثيرا، لكنني أضطر لذكرها كي أستطيع أن أبين المطلب الذي بين يدي. فيتقبله المستسلمون من شيعتنا، هؤلاء استسلموا للمراجع الضالين، وهذا هو حال الشيعة في أيامنا هذه وفي الأيام الماضية وفي الأيام القادمة، هذا هو حالهم بالضبط. مثلما يتحدث عن هذه الحقيقة كمال الحيدري في الوثيقة الديخية: أتحفونا بها رجاء.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أدق على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا أقول لك تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جيني قلت بقول لك بكيان حالة الفضل فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته. كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما تركب نام وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
هؤلاء الشيعة الحمير بحسب مراجع الشيعة، هؤلاء الشيعة الحمير المراجع هكذا بالنسبة إليهم. إمامنا الصادق يقول من أنهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء أضروا من شمر، أضروا من حرملة. ولكن الشيعة الحمير يعتقدون أن الهداية وأن الدين وأن العلم عند هؤلاء. من الآخر أقولها لكم، هؤلاء الذين يقال لهم علماء الدين لا عندهم علم ولا عندهم دين. أتحدث عن علم العترة الطاهرة وأتحدث عن دين العترة الطاهرة. الذين يقال لهم علماء الدين يفتقرون إلى العلم ويفتقرون إلى الدين، يفتقرون إلى علم العترة الطاهرة ويفتقرون إلى دين العترة الطاهرة. هؤلاء عندهم علم ناصبي وعندهم دين ناصبي. ولذا فإن إمامنا الصادق هكذا يقول: وهؤلاء علماء السوء الناصبون، لأن علمهم ناصبي ولأن دينهم ناصبي. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون، يشبهون على الشيعة، المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، ماذا يصنعون بالشيعة؟ يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم. هؤلاء الضعفاء ما هم ضعفاء الأبدان، هؤلاء ضعفاء العقيدة، هؤلاء ضعفاء الثقافة الأصيلة، أتحدث عن ثقافة العترة، هؤلاء ضعفاء العقول، لأنهم سلموا واستسلموا وجعلوا عقولهم مدفونة تحت ركام الثقافة الناصبية، تلك الثقافة التي شحنها مراجع النجف في العقل الشيعي. وهؤلاء علماء السوء الناصبون من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، لا يوجد استثناء، لأن الجميع على منهج واحد، لا نستطيع أن نستثني أحدا منهم. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. هذه جهة من جهات المتاهة الشيعية، وجهة ثانية يحدثنا عنها الكليني في الكافي في الجزء الأول، إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 80 بعد 300، إنه الحديث 11 بسنده، بسند الكليني عن مفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول: يحدث المفضل بن عمر، والمفضل كوفي عراقي، ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. هذه الجهة الثانية. منذ أيام المعارضة، وهذا المعنى نحن نعيشه، أنا لا أريد أن أحدثكم عن مذكراتي، لكنني أتحدث هذا لأجل أن أقرب لكم الفكرة. إنني في أجواء المعارضة السياسية منذ صغري، منذ سنة 1976 ميلادي، أعرف أسرارها وتفاصيلها بالكامل. منذ سنة 1976 وأنا فرد من أفراد المعارضة الدينية الشيعية السياسية في العراق. حينما كنا مخدوعين قبل أن نخرج من العراق، كنا نتصور أن التشكيلات السياسية تشكيلات علوية حسينية مهدوية إلى النخاع، وتبين بعد ذلك أننا كنا مضحكة، فإن الأمر يتناقض مع كل هذا التصور تناقضا تاما تاما بتمام ما لهذه الكلمة من معنى. هذا الوصف ينطبق على مجموعات المعارضة منذ أول يوم من تشكيلها في سوريا أو في إيران أو في شمال العراق في كردستان أو في لندن هنا أو في الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه الأماكن التي تشكلت فيها المعارضة العراقية: سوريا، إيران، شمال العراق، المملكة المتحدة، بريطانيا، الولايات المتحدة. هذا الوصف الذي جاء في الرواية هذه ينطبق على المجموعات الشيعية الدينية السياسية المعارضة منذ أول لحظة من تشكيلها وإلى هذه اللحظة، وصار حالهم أسوأ بعد أن صاروا حكاما. ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة. هذه الرايات المشتبهة ترتبط بهؤلاء المراجع الذين وصفهم الإمام الصادق وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون. هذه الرايات هي هذه المضامين التي تتحدث عنها رواية التقليد. قال المفضل: فبكيت فقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ هذه كنية المفضل، الإمام يتحدث مع المفضل. فقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت: جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، اختلط الحق والباطل. قال: وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس. فقال: أبينة هذه؟ الإمام يتحدث عن الشمس. فقلت: نعم. قال: أمرنا أبين من هذه الشمس. الحديث عن المتاهة، فهناك متاهة من جهة المرجعية، هؤلاء الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، وهناك متاهة الرايات، متاهة التنظيمات السياسية، المتاهة في جميع الاتجاهات وليس في اتجاه واحد. هذه هي المتاهة الشيعية والتي تعمق الضلال وتؤكد الإشكالات. أتعلمون أن هذا سيدفع الكثير من المثقفين ومن الأكاديميين في قادم الأيام إلى اعتناق دين الجندر، لأنهم يجدون أن الجندر ينصف المرأة، بينما دين النجف يلحق ما يلحق بها من التوهين والتنقيص. وسبب في المنهج الضال الذي هم عليه، لا يضحكون عليكم بكلام إنشائي، نحن نتحدث عن نصوص، نتحدث عن معطيات ووثائق. هذا الأمر يمكن أن يضحك به على الديخيين، أما على الأكاديميين الذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة لا يستطيعون في النجف أن يضحكوا عليهم، إن كانوا من الرجال أو كانوا من النساء. نذهب إلى فاصل. هذه المتاهة هي المتاهة التي تحدث عنها أمير المؤمنين في خطبة خطبها في المدينة المنورة بعد فتن السقيفة وما جرى من الصحابة الضالين. هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات في الصفحة 57. إنه الحديث 22. هذه الخطبة تبدأ من هنا، موطن الحاجة في الصفحة 59. ماذا يقول أمير المؤمنين في خطبته وهو يتحدث مع الشيعة؟ ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل، ولعمري. الإمام هنا يقسم، هذه صيغة قسم، ولعمري ليضاعفن، وهذه لام التأكيد وهذه نون التوكيد المثقلة. ليضاعفن عليكم التيه من بعد أضعاف، وهذا مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل لتأكيد المعنى. لقد حشد أمير المؤمنين في كلامه هذا كل ما يمكن أن يحشد من توكيد في الكلام. ولعمري هذا قسم، والقسم للتوكيد، فإن أمير المؤمنين لا يحتاج إلى القسم لإثبات صدقه، فنحن لا نكذب أمير المؤمنين. حينما يقسم أمير المؤمنين إنه يؤكد الكلام، يشعرنا بأن الكلام مؤكد. ولعمري ليضاعفن، هذه لام التوكيد وهذه النون المثقلة المشددة، هي عبارة عن إشارتين من إشارات التوكيد. هناك النون المخففة فتلك إشارة، وهذه النون المثقلة إنها تعبر عن إشارتين من إشارات التوكيد. ولعمري ليضاعفن عليكم التيه، حتى هذا التقديم، أتحدث عن تقديم الجار والمجرور، التيه في أصلها مفعول به، وهنا جاءت نائب فاعل. حينما قدم الجار والمجرور على نائب الفاعل الذي هو في الأصل مفعول به، فهذا يشير إلى تأكيد المعنى وتعميقه أكثر. هذا نوع من التخصيص وهو تأكيد. ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل، وهذا مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل. ليضاعفن عليكم التيه من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. قد يقول قائل من أن الأضعاف هنا تأتي تمييزا، والكلام يبقى هو هو، إلا أن السياق يؤدي إلى أن تكون هذه الكلمة أضعاف في مقام المفعول المطلق لتأكيد مضمون الفعل المتقدم. ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. هذا هو التيه الذي حدثنا عنه إمامنا الصادق في رواية التقليد، إنه التيه بسبب مراجع التقليد، وهو هو التيه الذي بكى بسببه المفضل بن عمر بسبب الرايات التي لا يدرى أي من أي، اختلط حقها بباطلها. الكلام لا يقف عند هذه النقطة. الغيبة للنعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة، في الصفحة 36 بعد 300. إنه الحديث الأول بسنده، بسند النعماني عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد. ومر هذا الكلام علينا في الحلقة الماضية، لأنه سيخرج لنا المثال المستأنف. إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. متى تتركز غربة الإسلام؟ تتركز غربة الإسلام في غيبة الإمام، وتتركز في الغيبة الطويلة بنحو أشد مما كانت عليه الأوضاع زمان الغيبة القصيرة. فزمان الغيبة الطويلة هو زمان غربة الإسلام، وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا الإسلام غريب، من جعله غريبا؟ السقيفتان، سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي، هاتان السقيفتان نفتا الإسلام إلى مكان بعيد. وكل سقيفة جاءتنا بدين مزيف. عودوا إلى برنامج الخاتمة وإلى مجموعة حلقات صولة القمر كي تطلعوا على تزييف السقيفتين. كي تعرفوا كيف زيفوا الدين ولم يبقوا من دين محمد وآل محمد شيئا. هذا دين شيطاني محض، دين شيطاني خالص. هذا هو معنى أن الإسلام سيكون غريبا، غربة الإسلام بسبب غربة الإمام، بسبب أن السقيفتين أخرجتا دين محمد وآل محمد من واقع هذه الأمة، كل سقيفة بحسبها. وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء الذين عقائدهم غريبة غريبة عن عقائد السقيفتين، طوبى للغرباء الذين دينهم غريب غريب. لو كان دين النجف دين العترة الطاهرة، هل كان إمامنا الباقر يتحدث عن غربة الإسلام؟ لأن الإسلام غريب في النجف، لأن الإسلام غريب في الوسط الشيعي. حينما يطرح إسلام العترة الطاهرة على سبيل المثال عبر هذه القناة، يقولون هذه القناة ماسونية. لماذا؟ لأنها تطرح إسلام العترة، هذه هي غربة الإسلام. إسلام العترة يطرح من لندن، أما الإسلام الذي يطرح في النجف هو إسلام العباسيين. هذه هي الغربة، غربة الإسلام هي هذه، هي هذه. وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وماذا نقرأ أيضا في غيبة النعماني في الصفحة 127 في الباب 12؟ إنه الحديث الأول بسنده، بسند النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لما بويع لأمير المؤمنين بعد مقتل عثمان، صعد المنبر وخطب خطبة ذكرها الإمام الصادق، لكن يعقوب السراج وعلي ابن رئاب ذكر لنا مقطعا مما ذكره إمامنا الصادق، وإلا فإن الإمام الصادق قد ذكر الخطبة بكاملها، لكن يعقوب السراج وعلي ابن رئاب ذكر لنا مقطعا من خطبة أمير المؤمنين. لما بويع لأمير المؤمنين بعد مقتل عثمان، صعد المنبر وخطب خطبة ذكرها الإمام الصادق، يقول فيها من أمير المؤمنين؟ ذكرها الإمام الصادق، يقول فيها أمير المؤمنين: ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها بعد الفتن التي جرت منذ خلافة أبي بكر إلى مقتل عثمان. ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه، مثلما تصف أحاديث البخاري وأحاديث مسلم من أن الصحابة من المهاجرين والأنصار رجعوا على أدبارهم القهقرة. هذه أحاديث البخاري ومسلم، نكصوا على أعقابهم. ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله، والذي، أمير المؤمنين هنا يقسم، والذي بعثه، بعث محمدا صلى الله عليه وآله، والذي بعثه بالحق. الإمام يقسم هنا لا لأجل أن نصدقه، وإنما لأجل أن يؤكد المعنى. والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة، أيضا هنا لام التوكيد ونون التوكيد المثقلة، مثلما مر علينا في خطبته التي قرأت ما قرأت عليكم منها من الجزء الثامن من الكافي الشريف. والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة، أيضا لام التوكيد مع نون التوكيد المثقلة، حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم ولا يسبقن سابقون. ولا يسبقن سابقون كانوا قصروا، ولا يقصرن سباقون كانوا سبقوا. والله ما كتمت وسمة ولا كذبت كذبة، ما كتمت وسمة علامة من العلائم، نقطة دالة واضحة. والله ما كتمت وسمة ولا كذبت كذبة، ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم. وماذا بعد؟ صفحة 214، إنه الحديث 12 بسنده، بسند النعماني عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين. ما المراد من تمحيص الكحل في العين؟ حينما يكحل الإنسان عينه، أكان رجلا أم كانت امرأة، حينما يكحل الإنسان عينه فإن الكحل سيذهب شيئا فشيئا، سيزول من عند نفسه أو بسبب الهواء، بسبب حرارة الجو، بسبب يد الإنسان حينما يفرك عينه مثلا، وهكذا. فالإنسان حينما يضع الكحل سيزول شيئا فشيئا، هذا هو الذي يقصده إمامنا الباقر. لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين، وإن صاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه، لأنه هو الذي يضع الكحل في عينه، ولا يعلم متى يخرج منها. وكذلك يصبح الرجل من الشيعة على شريعة من أمرنا ويمسي وقد خرج منها، ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها. وكذلك يصبح الرجل على شريعة من أمرنا ويمسي وقد خرج منها، ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها. المشكلة هنا، إنه الحديث الرابع عشر من صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة بسنده، بسند الصدوق عن أحمد ابن محمد الخزاز قال سمعت الرضا، إنه إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم، سمعت الرضا يقول إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له يا ابن رسول الله بماذا؟ قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق، وهذا ما يفعله بالضبط مراجع النجف خصوصا المرجع الأعلى، وهذا ما تفعله الأحزاب الدينية الشيعية السياسية. الأحاديث التي مرت علينا تحدثنا عن مراجع الضلال الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، أو عن الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي. هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم هذا الحديث تمام الانطباق. الواقع الذي نعيشه أدل دليل على هذا الذي تتحدث الأحاديث عنه، إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت، يتخذها يعتقد بها، هو شيعي، إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. هؤلاء ما هم القصابون ولا هم الخياطون ولا هم عمال النظافة ولا هم الأطباء في المستشفيات، هؤلاء مراجع الدين والقادة السياسيون الذين لهم التأثير على أبناء المجتمع. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له يا ابن رسول الله بماذا؟ قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق. هذا المضمون هو الذي يحدثنا به الكليني في الجزء الثامن من الكاف الشريف من الطبعة نفسها في الصفحة الثالثة بعد المئتين، إنه الحديث 62 بعد 300 بسنده، بسند الكليني عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إن ممن ينتحل هذا الأمر، ينتحل يعتقد وهذا الأمر مودة أهل البيت، إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب، وهذه لام التوكيد أيضا، ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه، إنهم هؤلاء المراجع الذين يكذبون بدرجة 120%، يضيفونها إلى 10% من الصدق، فهل يبقى شيء من الصدق؟ فإن الشيطان لا يحتاج إلى أكاذيب المقاولين، وإذا احتاج إليها فإنها حاجة على الحاشية. الشيطان يحتاج إلى أكاذيب المراجع، إلى أكاذيب علماء الدين الذين لا عندهم علم ولا عندهم دين، عندهم أكاذيب. إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه. هذه هي المتاهة الشيعية، في متاهة مظلمة كهذه لن تتضح الحقائق، لن تتضح الحقائق. وحينئذ فإن الذين يطلبون الحقائق في هذه المتاهة لن يصلوا إلى شيء، ولذا سيعودون أدراجهم كي يقعوا في فخاخ الشيطان وفي مصائد النواصب، كي يقعوا في شباك ثقافة الجندر وغير الجندر. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، إنها المتاهة الشيعية التي لا نعرف أولها من آخرها. هذه المتاهة التي سببها لنا المذهب الطوسي اللعين، مراجع النجف وكربلاء بسبب هذا المذهب الضال وضعوا الشيعة في متاهة لا يعرفون أولها من آخرها. نذهب إلى فاصل. صار واضحا ما قصدته من ذكري للمتاهة الشيعية، وكيف أن المتاهة الشيعية ستضيع الحقائق بسببها، وهذا هو الذي جرى على الشيعة في سالف الأيام ولا زال يجري إلى هذه اللحظة. فحينما ينظر إلى الأحاديث التي ذكرت في الرسالة النسائية التي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية، لن يستطيعوا أن يتعاملوا بشكل صحيح مع هذه الأحاديث، لأنهم في متاهة، وهذه المتاهة سببها الذين يقال لهم نواب صاحب الزمان، هم نواب الشيطان، ما هم بنواب صاحب الزمان. الدليل منهجهم الضال، الدليل عجزهم عن فهم حقائق دين العترة، الدليل هروبهم من مواجهة الإشكالات الواضحة والصريحة في تلكم الأحاديث. فحينما يتركز الظلم في المجتمع على النساء، وهو واقع فعلا، حينما يتركز الظلم في المجتمع على النساء، وحينما تكون النصوص تؤيد هذا الظلم، كيف نطالب الذين يشكلون هذه الإشكالات أن يتجاوزوا عنها من دون أن نضع النقاط على الحروف؟ وليس هناك من حل إلا أن نتبع منهج العترة الطاهرة، إنه منهج المعاريض، منهج مرحلة التأويل، قاعدة البيان المتحرك. والنتائج الحقيقية يؤيدها القرآن، هذا قرآن محمد وآل محمد سأأخذ منه أمثلة، إنها الآيات المؤسسة، لكنني سأعود إلى الموضوع بالتفصيل في حلقة يوم غد، إنما أريد أن أتم الكلام في هذا العنوان، في عنوان رسالة نسائية، مر الجزء الأول وهذا هو الجزء الثاني. هذه آيات مؤسسة. الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الحجرات آية مؤسسة. يا أيها الناس، الخطاب للناس، والناس هذا العنوان يطلق بالتساوي، بالتساوي في دلالته على الذكور والإناث. فحينما يأتي الخطاب يا أيها الناس، لا يقصد من الخطاب هذا الرجال لوحدهم، ولا يقصد من هذا الخطاب النساء لوحدهن، ولا يوجد تمييز بين الرجال والنساء في هذا الخطاب. يا أيها الناس، هذا الخطاب موجه بالتساوي ويصل بالتساوي، ومقصده بالتساوي لكل الرجال وكل النساء، فلا يوجد فارق في البين. وإذا كان هناك من مدع يدعي أن فارقا في البين يوجد، فعليه أن يثبت لنا هذا بالأدلة الواضحة. يا أيها الناس، خطاب للرجال والنساء على حد سواء. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فأنتم تخاطبون بمستوى واحد، يا أيها الناس، وخلقتكم بمستوى واحد. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فأنتم بمستوى واحد، ولا يوجد صنف ثالث في الناس بحسب قواعد الخلق الإلهي، فالمخلوق الإنساني إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، وإذا ما شذ شاذ فهذا خارج عن المسار الأصل. يا أيها الناس، الخطاب للرجال والنساء على حد سواء. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، لا يوجد صنف ثالث، الذكور والإناث بمستوى واحد في مستوى الخطاب. وهذا يعني أن المستوى العقلي واحد، لو كان المستوى العقلي مختلفا بين الرجال والنساء لما توحد الخطاب. الخطاب واحد موجه إلى جهة واحدة، العقل الذي يخاطب بمنزلة واحدة، إن كان عقلا ذكوريا أو كان عقلا أنثويا. الآية هي التي تتحدث عن نفسها بنفسها. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلقناكم. أهم نقطة في الخلق العقل، وهذا ما بينته سورة المؤمنون. إذا أردنا أن نقرأ من الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها من الآيات، حكاية خلق الإنسان، الإنسان، الكلام هنا عن الإنسان وليس عن الرجال أو عن النساء. الإنسان عنوان للرجال والنساء على حد سواء. وهناك من يقول من أن الإنسان مثنى، حينما يفككون الكلمة لغويا، من أن الإنسان مثنى، المفرد إنس والمثنى إنسان، لأن المجتمع البشري يتكون من إنسين، من إنس هو الرجل ومن إنس هو المرأة. لا أريد أن أذهب بعيدا في هذا الاتجاه. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذه النطفة التي يتكون منها الذكر أو تتكون منها الأنثى هي تكوينا وخلقا وخصائصا ومنزلة، هي. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. العلقة هي قطعة الدم المتجمدة، الدم المتجمد، الدم المتخثر. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، إنها قطعة لحم، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. إلى هذه النقطة مسيرة خلق الحيوانات ومسيرة خلق الإنسان واحدة. الحيوانات هكذا تخلق، هنا يختلف الإنسان عن الحيوانات، ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا الكلام ليس خاصا بالرجال وليس خاصا بالنساء، هذا الكلام يتحدث عن الرجال والنساء على حد سواء. فتبارك الله أحسن الخالقين، فهذا التعبير فتبارك الله أحسن الخالقين يشير إلى الرجل وإلى المرأة على حد سواء. فإذا كان المولود ذكران فتبارك الله أحسن الخالقين، وإذا كان المولود أنثى فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هل يوجد فارق بين الاثنين؟ لا في الدنيا ولا بعد الموت ولا في القيامة. هذه حكاية الإنسان، إن كان ذكرا أو كان أنثى، الحكاية واحدة. هل يوجد تمييز تفريق في حكاية الإنسان هذا؟ تدبروا في الآيات. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ابحثوا لي عن مكان فيه إشارة لذكر أو أنثى، ابحثوا لي عن مكان في هذه الآيات. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هنا خلق عقل الإنسان، خلق عند الذكر أو خلق عند الأنثى، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه المباركة على حد سواء بالنسبة للذكور أو بالنسبة للإناث، فلا يوجد ذكر هنا للذكور ولا يوجد ذكر هنا للإناث، فتبارك الله أحسن الخالقين. أحسن الخالقين خلق أحسن الخلق، أحسن الخلق الذكر، أحسن الخلق الأنثى، وهما على حد سواء. الآيات واضحة، هذا هو منطق القرآن. فما جاء في تلك الأحاديث كان انعكاسا لثقافة معينة، لموقف سياسي معين، لموقف اجتماعي معين، هذا هو منطق القرآن. قفوا عند هذه الآية، فتبارك الله أحسن الخالقين. أحسن الخالقين يخلق أحسن الخلق، وهنا الآية تبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذه المباركة جاءت بعد أن خلق العقل ثم أنشأناه خلقا آخر. هنا تحول المخلوق الإنساني، المخلوق البشري، إلى أحسن الخلق بالقياس إلى الحيوانات، بالقياس إلى النباتات، بالقياس إلى الجمادات، بالقياس إلى سائر المخلوقات الأخرى. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم، المسيرة مستمرة، وأنتم يا معاشر الذكور والإناث مسيرتكم واحدة. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أعود إلى سورة الحجرات. يا أيها الناس، يا معاشر الذكور والإناث، الخطاب موجه إليكم على حد سواء، فعقولكم واحدة، ولذا فإن الخطاب واحد أيضا. لو كانت العقول متباينة لصار الخطاب متباينا أيضا. يا أيها الناس، إنا خلقناكم بتلك الطريقة التي بينتها آيات سورة المؤمنون. إنا خلقناكم أحسن الخلق، فتبارك الله أحسن الخالقين. ماذا خلق أحسن الخالقين؟ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى على حد سواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا التعارف ليس خاصا بالذكور، وليس خاصا بالإناث، وإنما يكون التعارف حينما تكون الحقوق واحدة، وحينما تكون الواجبات واحدة. هناك تساوٍ قد تختلف أشكال الوظائف، هذا شيء آخر. المرأة التي خلقت لأن تحمل في رحمها الجنين، وظيفتها مع هذا الحال تختلف عن وظيفة الرجل الذي لم يخلق بهذه الهيئة، خلق بهيئة معينة وهي خلقت بهيئة معينة. تختلف الوظائف بسبب اختلاف الهيئات والقابليات والمواهب والإمكانات. لا يوجد فارق في العقل ولا يوجد فارق في الخلق. إذا كان هناك اختلاف في الذكاء فإن النساء فيما بينهن اختلاف، وإن الرجال فيما بينهم اختلاف، وفيما بين الرجال والنساء اختلاف. قد تكون المرأة أذكى من الرجال ومن النساء، وقد يكون الرجل أذكى من الرجال ومن النساء. تقسيم الأرزاق هذا أمر عائد إلى حكمة الله، إنما الحديث في هذه الآيات عن أصل الخلقة ومنزلتها وشؤونها. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لا يوجد تمييز في الآية بين الذكور والإناث في الشعوب والقبائل. لماذا؟ لتعارفوا. هذا التعارف لن يكون واحدا، لن يكون متساويا ما لم تكن الحقوق متساوية، ما لم تكن الواجبات متساوية، وإلا لن يتحقق معنى التعارف. لتعارفوا يكون التعارف بمستوى واحد، فهذا التعبير لا يشير إلى أن التعارف يكون بعدة مستويات، هناك المستويات العالية وهناك المستويات السافلة. الدليل الآية نفسها حينما تقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الكلام ليس خاصا بالرجال وليس خاصا بالنساء، قد تكون المرأة أكرم عند الله من جميع كل الرجال والنساء، أو قد يكون الرجل أكرم عند الله من جميع كل الرجال والنساء. الآية لم تتحدث لا عن ذكور ولا عن إناث. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقد يكون الأكرم ذكرا وقد يكون الأكرم أنثى، لأن الميزان لا علاقة له بالذكورية أو الأنوثة. الميزان يرتبط بالتقوى، والتقوى مردها إلى المعرفة، والمعرفة مردها إلى العقل، والعقل واحد عند الطرفين. ولذا فإن الخطاب يوجه إلى الذكور والإناث بصيغة واحدة، ولا يوجد تمييز في البين، ولا يستطيع أحد أن يقول من أن الآية تتحدث عن الرجال فقط، أو أن الآية تتحدث عن النساء فقط، أو أن الآية تحدثت عن الرجال والنساء لكنها ميزت بينهما في أي مكان، في أي كلمة. الآية تتحدث عن الرجال والنساء على حد سواء، والتفضيل لا يرتبط لا بالرجال ولا بالنساء، التفضيل هو هو بنفس الدرجة، بنفس المستوى، بنفس النسبة والانتساب إلى الرجال وإلى النساء في الوقت نفسه. فقد يكون الأكرم ذكرا وقد يكون الأكرم أنثى. القرآن نفسه ذكر لنا أمثلة، القرآن ذكر لنا السيدة مريم وكانت صغيرة، إلا أن منزلتها أعلى من منزلة زكريا، لأن زكريا اتخذها أسوة. سأعود إلى هذا الموضوع. زكريا نبي، اتخذ السيدة مريم وهي صغيرة، اتخذها أسوة له. فلا يوجد تشخيص في الآية لصنف من أصناف البشر. الآية حددت أن البشر صنفان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وانتهينا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا التعارف في درجة واحدة، ولا يكون التعارف في درجة واحدة إلا أن تكون الحقوق والواجبات في درجة واحدة. ثم تأتي القاعدة النهائية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هل هناك من ذكر لذكور لإناث في هذه القاعدة؟ كما قلت لكم، القرآن ضرب لنا مثلا، السيدة مريم كانت أسوة لزكريا النبي، القرآن حدثنا عن ذلك. سأعود إلى هذا الموضوع في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. الوقت يجري سريعا ولا أستطيع أن أدخل في كل التفاصيل. إن الله عليم خبير، هذا التعبير في الآية إن الله عليم خبير، هل جاء جزافا؟ هل في القرآن شيء يأتي جزافا؟ إن الله عليم خبير. الحديث عن العلم هنا، وليس عن العلم فقط، وعن الخبرة أيضا، عليم خبير. فهذه الحقائق التي بينت في الآية مردها إلى علم الله، مردها إلى العليم الخبير. هذا هو العلم بعينه. الآية تقول لنا من أنكم إذا أردتم العلم فإن العلم هاهنا. تدبروا في الآية وانظروا في حقائقها. يا أيها الناس، يا أيها الذكور والإناث، يا أيها الناس، يا أيها الرجال والنساء على حد سواء، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، كي تكون حقوقكم وواجباتكم موحدة في هذه الحياة. فإن التعارف هذا لن يتحقق إلا بتحقق هذه المسألة. ولا يوجد اختلاف في المنازل والمراتب، إنما يكون الاختلاف بحسب هذه القاعدة. ما تقدم في الآية التساوي، يا أيها الناس، هنا تساوي، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هنا تساوي، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هنا تساوي، تساوي في التعارف. التمييز أين؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التمييز هنا، هل هذا التمييز يختص بالذكور أم أن التمييز يختص بالإناث؟ هذا تمييز لا علاقة له لا بالذكور ولا بالإناث، هذا التمييز على أساس التقوى، والتقوى تتحقق في الإناث وتتحقق في الذكور، فتكون الأنثى هي الأكرم. حينما يتحقق معنى القاعدة فيها ويكون الذكر هو الأكرم، حينما يتحقق معنى القاعدة فيه. إن الله عليم خبير. نذهب إلى فاصل. في سورة الروم، إنها الآية 21 بعد البسملة والتي بعدها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. حينما يكون التعبير هكذا، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أين التمييز؟ هذا التعبير هو الذي ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. سأعود إلى تلكم الآيات لأنني سأعود إلى هذا الموضوع كي أبحثه مفصلا. فمثلما تحدث القرآن عن أن رسول الله هو من أنفسنا، من أنفس المؤمنين، فإن الحديث هنا في هذه الآية بنفس التعبير. قطعا هناك فارق من جهة الحيثيات، لكن الصياغة اللغوية الأدبية هي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذه الآية هل تشير إلى اختلاف في المنزلة أو في الدرجة ما بين الرجال والنساء، أم أن الآية تشير إلى أنهما من معدن واحد، من عنصر واحد؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه المضامين التي ترد في الآية لتسكنوا إليها، هذا السكن، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه المودة وهذه الرحمة، هذه المضامين التي وردت في هذه الآية هل تتحدث عن انتقاص للنساء؟ هل تتحدث عن توصية الرجال بإهانة النساء؟ هل تتحدث عن جوع وعري؟ وهل يمكن أن يكون الجوع والعري جزءا من السكينة هذه أو من المودة أو من الرحمة؟ ولذا فإن تلك الأحاديث لها سياقها الزماني ولها سياقها الاستثنائي، ككثير من الأحاديث في شتى الموضوعات المختلفة. فإن الأئمة تحدثوا تارة بلسان التقية وتارة بلسان المداراة وتارة بلسان التعليم وتارة باللسان الذي يكون مناسبا للواقع الذي كانوا يعيشون فيه. تدبروا في الآية وأطيلوا التدبر فيها. ومن آياته القرآن هنا يذكر لنا آيات الله سبحانه وتعالى، من آياته، من دلائله، من معجزاته، من علاماته، من بيناته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إنها منزلة واحدة لتسكنوا إليها. هذا التعبير يشير إلى أن مستوى الإدراك عند الطرفين في حالة تساو، وإلا كيف سكن الزوج إلى الزوجة، أو كيف سكنت الزوجة إلى الزوج؟ هذا سكن متبادل فيما بين الاثنين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم ماذا تقول الآية؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. القوم الذين يتفكرون هم الذين سيدركون حقائق هذه الآية، وحينما يدركون حقائق هذه الآية حينئذ يفهمون تلك الأحاديث ويضعونها في موضعها المناسب. آخر الآية بحاجة للوقوف طويلا عنده، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون في التفاصيل التي تحدثت الآية عنها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته الآية التي بعدها، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. رجعنا إلى العلم أيضا، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذا الاختلاف في اللغات وهذا الاختلاف في الألوان، هل هو اختلاف في المنازل؟ أم هو اختلاف في مظاهر الخلق؟ الاختلاف في مظاهر الخلق لا يعني أن منازل المخلوقات قد اختلفت. فهل الذي بشرته بيضاء له منزلة أعلى من الذي بشرته سمراء؟ وهل الذي بشرته سمراء له منزلة أعلى من الذي بشرته صفراء؟ اختلاف الألوان واختلاف الألسنة، اختلاف اللغات، هذا مرده إلى الاختلاف في مظاهر الخلق. الاختلاف في مظاهر الخلق لا يجعل المخلوقات في مراتبها مختلفة. الحال هو هو فيما بين الذكور والإناث. هناك آيات قبل هاتين الآيتين وهناك آيات بعدهما. الوقت لا يكفي أن أتناول كل تلك الآيات، لكنني سأعود إلى هذا الموضوع، سأعود إلى هذا الموضوع كي أدخل في التفاصيل التي ما ذكرتها لكم الآن. هذه الآيات التي عرضتها لكم من سورة الحجرات ومن سورة المؤمنون ومن سورة الروم، هذه الآيات بمجموعها تشكل أسسا فكرية وعلمية واضحة للرؤية القرآنية، للفكرة القرآنية فيما يرتبط بالعلاقة بين الذكور والإناث. القاعدة الأصل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بقية المضامين تفاصيل، وتلك التفاصيل لا يترتب على أساسها أن المنازل وأن الدرجات مختلفة، فهناك من هو العالي وهناك من هو السافل. القاعدة الأساسية في المفاضلة بين الرجال بين النساء، بين الرجال والنساء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نذهب إلى فاصل. تفاصيل ما جاء في الرسالة النسائية التي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية، تفاصيل مضامين الروايات والأحاديث، يمكننا أن نعرضها على منظومة آيات القرآن والتي سأبينها لكم في حلقة يوم غد وما بعدها. ما تم ذكره في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة هو ما يرتبط مباشرة بموضوع الرسالة المذكورة. برنامجنا كما تعلمون عن الجندر، عنوانه حديث عن الجندر، وما جاء في الرسالة يرتبط بهذا الموضوع من جهة من الجهات، فلذا جعلت الحلقة الماضية والحلقة هذه بخصوص تلكم الرسالة، وكان البيان إجماليا في الحلقتين معا، لكننا بحاجة إلى موضوع يتناول هذا العنوان، ماذا يقول القرآن للجندر؟ نحن بحاجة إلى هذا العنوان. مضمون هذا العنوان سيأتي بيانه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. نحن بحاجة أن نعرف ماذا يقول القرآن للجندر، لثقافة الجندر، لعلم الجندر، لفلسفة الجندر، لقوانين الجندر. قولوا ما تشاءون. أختم حديثي بهذه الرواية. إنني أقرأ عليكم من الجزء الرابع من الكاف الشريف للكليني، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، الباب 41، باب سقي الماء، في الصفحة 58، الحديث السادس، بسند الكليني عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. أتمنى أن تنصتوا إلى هذه الرواية الجميلة. إمامنا الباقر يقول: إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرة. الحرة التي تكون شديدة الحرارة، وهذا التعبير في لغة العرب يشير إلى العطش، إلى العطش الشديد. فحينما يقال فلان كبده حرة، هذا يعني أنه شديد العطش. إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرة. كيف تتم هذه العملية؟ بسقي العطشان ماء، أن يسقى العطشان ماء كي تبرد كبده الحرة. إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرة. قد يستعمل هذا التعبير في بعض الأحيان للذي يكون ملهوفا لحاجة، لأمر. نحن والرواية: إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرة، ومن سقى كبدا حرة من بهيمة أو غيرها، من بهيمة الحيوانات، ومن سقى كبدا حرة من بهيمة أو غيرها أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. هذه أخلاق الله، وهذه أخلاق الإسلام، وهذه أخلاق الدين، وهذه أخلاق القرآن، وهذه أخلاق محمد صلى الله عليه وآله. القرآن حين يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله في سورة القلم في الآية الرابعة بعد البسملة: وإنك يا رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم. الله هو الذي يقول، الله يصف خلق محمد بأنه خلق عظيم، وهذه أخلاق الله، هذه أخلاق الله التي يريد منا أن نتخلق بها سبحانه وتعالى. أخلاق الله التي يتخلق بها محمد صلى الله عليه وآله أعظم من هذه، ودين محمد يحمل أخلاق محمد. تدبروا في هذه الكلمات، هذه كلمات أبي جعفر الباقر يحدثنا عن الله: إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرة، ومن سقى كبدا حرة، سقاها ماء من بهيمة أو غيرها، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. هذه أخلاق الله، هذه أخلاق دينه، هذه أخلاق حبيبه محمد صلى الله عليه وآله، هذه أخلاق العترة الطاهرة. أين نضع تعذيب المرأة بالجوع والعري مع هذا الذوق ومع هذه الأخلاق؟ تلك حالات استثنائية، ذلك كلام صادر عن ثقافة في مقطع زماني معين. كل المضامين التي مرت في تلك الأحاديث، بل في الأحاديث المتبقية التي لم تذكرها الرسالة وهي أشد وأقسى، ليست في السياق الأصيل لأخلاق الله. السياق الأصيل لأخلاق الله هو هذا: ومن سقى كبدا حرا من بهيمة أو غيرها، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. هذا هو ديننا، وهذا هو قرآننا الذي كنت أقرأ عليكم من آياته ما قرأت، وكان ذلك على سبيل الأمثلة والنماذج. تاج رؤوسنا هو هذا: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا تاج رؤوسنا، إنه محمد العظيم الأعظم الأعظم الأعظم، ودينه كذلك. إذا كانت سقيفة بني ساعدة عبثت بدينه، تلك مشكلة سقيفة بني ساعدة ومشكلة الذين يدينون بدينه. إذا كانت سقيفة بني طوس عبثت بدينه، تلك مشكلة سقيفة بني طوس ومشكلة الذين يدينون بدينه. إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة فابحثوا عن دين العترة الطاهرة، ومثلما بينت لكم في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة أكرر كلامي، من أن الأحاديث هذه وأمثالها في سائر الموضوعات الأخرى في مختلف الموضوعات، إذا أردنا أن نفهمها بشكل صحيح علينا أن نطبق البرنامج الذي حدثتكم عنه، أن نعتمد نظام المعاريض وأن يكون البناء العقائدي على أن مرحلة التنزيل قد نسخت، نسختها مرحلة التأويل منذ بيعة الغدير، ومن أن مرحلة التأويل تدريجية في البيان، ولذا فإن البيان متحرك بالضبط مثلما يحدثنا أئمتنا عن قرآنهم من أنه يجري مجرى الليل والنهار، النهار على مقاطع، حينما يبدأ النهار بطلوع الشمس، الشمس تكون ضعيفة ثم تشتد شيئا فشيئا إلى وقت الزوال، وبعد ذلك تبدأ بالضعف إلى وقت الأصيل إلى الغروب. الليل كذلك يبدأ بظلمة خفيفة، وشيئا فشيئا يشتد الظلام، ثم يأتي الفجر، وهكذا. فالظلام على درجات، ظلام الليل، والنور نور النهار على درجات، ومجرى الشمس والقمر، الشمس كذلك تشرق وتغيب، وما بين المشرق والمغيب تشتد درجة ضيائها وتنخفض، والقمر كذلك حينما يتنقل في منازله فيبدأ هلالا وشيئا فشيئا حتى يكون بدرا ثم يبدأ بالتناقص. القرآن يجري مجرى الليل والنهار، مجرى الشمس والقمر، آفاقه عديدة، منازله كثيرة، ظواهره متعددة، بواطنه عميقة. هذا هو منهج العترة في فهم قرآنها، والأمر هو يتعلق بالأحاديث والروايات. فإذا أردنا أن ندرك الحقائق علينا أن نتمسك بمنهج الحقائق، ومنهج الحقائق هو منهج العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. في هذه المؤسسة، في مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، آلينا على أنفسنا أن نقدم لطالبي الحقيقة ما نستطيع أن نقدمه من حقائق دين العترة، وحقائق ثقافة العترة، وحقائق معارف العترة، قطعا مع قصورنا وتقصيرنا. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في عنوان جديد. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.